أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل. فهنا الحديث عن ركن من أركان الوضوء، ألا وهو غسل اليدين إلى المرفقين. وغسل اليدين إلى المرفقين ركن باتفاق العلماء للأمر الوارد به في القرآن ولموازبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما ثبت في جميع أحاديث صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل يديه إلى المرفقين. والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والساعد، بين العضد والساعد، فيد الإنسان فيها الساعد الذي هو بين الرسغ والمرفق، ثم بعد المرفق يأتي العضد اللي هو بين المرفق وبين المنكب. فالمرفق هو هذا المفصل، وقد أمر الله عز وجل بغسل الأيدي إلى المرافق، فقال الله سبحانه: إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولكن وقع خلاف بين أهل العلم في مسألة المرفقين، هل يجب إدخالهما في الغسل؟ يعني هل يغسلان مع اليدين وجوبا أو لا يجب إدخالهما في الغسل؟ ذهب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا إلى وجوب غسل المرفقين مع اليدين، وهذا المذهب كما ذكرنا مذهب الأئمة الأربعة والجمهور، وحكاه ابن حزم إجماعا، ابن حزم رحمه الله حكى الإجماع على ذلك. لكن السؤال أنه ليس بإجماع، لأنه قد شذ في ذلك زفر صاحب أبي حنيفة وأبو بكر بن داود الزاهري وابن جرير الطبري، هؤلاء الثلاثة من الأئمة حفظ عنهم القول بأن المرفق لا يجب غسله مع غسل اليدين. لكن قال أهل العلم إنهم محدودون بإجماع من قبلهم، يعني كان الإجماع قد استقر قبلهم على وجوب غسل المرفقين، فشذوذهم في هذا لا يعتد به لأنهم مسبوقون بإجماع من قبلهم. وسبب مخالفة من خالف في هذه المسألة هو الاختلاف في تفسير لفظة إلى في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فذلك لأن لفظ إلى يستعمل في القرآن واللغة بمعنيين، فتارة يستعمل لفظ إلى ويراد به انتهاء الغاية، كما في قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهنا الليل ليس محلا للصيام، الليل ليس محلا للصيام، فقوله تعالى إلى الليل معناها أن ما بعد إلى لا يدخل في حكم ما قبل إلى، يعني ثم أتموا الصيام إلى الليل معناها أن الليل مما لا يصام. فلو كان لفظ إلى في الآية الكريمة بهذا المعنى لسارة معنى الآية وأيديكم إلى المرافق، يعني لا تدخلوا المرافق في الغسل. وهذه شبهة من قال بعدم وجود غسل المرافق. والمعنى الثاني الذي تستعمل به إلى في اللغة وكذلك في كتاب الله تعالى هو أن تكون إلى بمعنى مع، أن تكون إلى بمعنى مع، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم. فلو كان لفظ إلى في الآية الكريمة بمعنى مع فيكون المعنى وأيديكم إلى المرافق، يعني واغسلوا أيديكم مع المرافق. والصحيح كما ذكرنا والذي حكي إجماع العلماء عليه أن لفظ إلى في الآية الكريمة بمعنى مع وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، وذلك لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الأمر الوارد في القرآن، فبينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم المراد بإلى في هذه الآية الكريمة. طيب مما يتعلق بغسل اليدين إلى المرفقين أنه يجب تحريك الخاتم إذا كان ضيقا وغسل ما تحته، فيجب تحريك الخاتم إذا كان ضيقا ويجب غسل ما تحته. فإذا كان المتوضئ يلبس خاتما ضيقا لا يصل الماء من خلاله إلى ما تحته فإنه في هذه الحالة يجب عليه تحريك الخاتم أو خلع الخاتم حتى يغسل ما تحته. لكن إذا كان الخاتم واسعا ينفذ الماء من خلاله إلى ما تحته فلا يجب عليه خلعه ولا تحريكه. كذلك أيضا إذا كان على الأظافر ما يسترها أو على كطلاء الأظافر الذي تضعه بعض النساء ونحو ذلك فهذا مما تجب إزالته ولا يصح الوضوء به، لأن غسل اليدين إلى المرفقين كما ذكرنا ركن من أركان الوضوء ولا يتم الغسل إذا كان على البدن حائل يحول دون وصول الماء إلى ما تحته. وحد اليد كما ذكرنا ينتهي بالمرافق، في المرافق داخلة في الغسل، وأما بداية حد اليد فهو من أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع، فالكف داخل في اليد المأمور بغسلها، الكف داخل في اليد المأمور بغسلها، ولا يجزئ عنه غسل الكفين في أول الوضوء. ذكرنا قبل ذلك أنه يستحب في أول الوضوء غسل الكفين ثلاثا، إلا أن غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء لا يجزئ عن غسل الكفين مرة أخرى عندما يغسل المتوضئ يديه إلى المرافق. وذلك لأن الغسل الأول الذي هو في أول الوضوء إنما هو مستحب كما ذكرنا وليس بنية غسل اليد إلى المرفق. وكذلك أيضا على القول بوجوب الترتيب، وهي مسألة خلاف سيأتينا بيانها بإذن الله تعالى، فإن من قال بوجوب الترتيب فإنه لو غسل الإنسان كفيه في أول الوضوء ثم لم يغسلهما بعد ذلك بعدما غسل وجهه فيكون بهذا قد أخل بالترتيب الواجب عند من أوجبه على ما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. ومما يتعلق بغسل اليدين إلى المرفقين أنه يستحب تخليل أصابع اليدين، يستحب تخليل أصابع اليدين. والتخليل لغة هو جعل الشيء خلال الشيء، جعل الشيء بتخليل أصابع اليدين، قالوا بأن تشبك بين اليدين. فإذا شبكت أصابع يدك اليمنى بأصابع يدك اليسرى إنك بهذا تكون قد خللت وأدخلت الماء بينهم، يعني تخلل بأن تشبك أصابع اليدين، وذلك عندما تكون الأصابع مبتلة بالماء، فإذا شبكت بين الأصابع فإن الماء ينفذ إلى ما خلال الأصابع. ومما جاء في تخليل أصابع اليدين ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وهذا الحديث حديث حسن، حديث حسن، وقد استدل به بعض العلماء على وجوب التخليل، إلا أن الجمهور على أنه سنة ليس بواجب. ومما يتعلق بغسل اليدين أيضا أنه يستحب أن يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وتناوله وفهوره وفي شأنه كله. ومن سنته صلى الله عليه وسلم في صفة وضوءه كما في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما، والحديثان في الصحيحين فيهما في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى. قال المؤلف رحمه الله: ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدم رأسه، يبدأ بيديه من مقدم مقدمه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه. ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه. فمسح الرأس ركن أيضا من أركان الوضوء بإجماع العلماء بالأمر الوارد به في القرآن، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، هذا أمر بمسح الرأس، ولهذا فهو ركن من أركان الوضوء لا يصح الوضوء إلا به. لكن اختلف أهل العلم في القدر الذي يجزئ مسحه من الرأس، في القدر الذي يجزئ مسحه من الرأس. أولا الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والحديث في الصحيحين. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وأتم المسح على العمامة، يعني لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح جزءا من الرأس واقتصر عليه إلا في الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الناصية ثم أتم المسح على العمامة. الناصية مقدم الرأس ثم أتم المسح على العمامة، فجاء ذلك في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، وعلى العمامة والخفين، والحديث في صحيح مسلم. فلأجل هذا قال الإمام ابن القيم وغيره أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بعد الرأس إلا في الأحاديث التي فيها أنه مسح على العمامة، فيكون مسح بعد الرأس في هذه الحالة تابعا للمسح على العمامة. لكن جميع النصوص التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بغير أن يمسح على العمامة ففيها أنه صلى الله عليه وسلم مسح جميع رأسه. فلأجل كما ذكرنا قد اختلف العلماء في القدر الذي يجزئ مسحه من الرأس. وسبب الخلاف في ذلك اختلافهم في تفسير الباء، في تفسير الباء في قوله تعالى امسحوا برؤوسكم. وذلك أن الباء تستعمل لغة بمعنى الإلصاق تارة، يكون المعنى يعني ألصق اليدين بالرأس حال النفس، وهذا معنى من معاني الباء. وقد يكون قد تكون الباء للتبعيض، وهذا أيضا معنى من المعاني اللغوية الثابتة في الباء، وإن كان صاحب العدة قد نقل عن ابن برهان أئمة اللغة أنه قال من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. ابن برهان من أئمة اللغة قال من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. لكن هذا الكلام كما ذكرنا مردود عليه، وقد أحدث كثير من أئمة اللغة منهم الأصمعي وأبو علي الفارسي وابن مالك صاحب الألفية وغيرهم من أئمة اللغة أثبتوا أن الباء تستعمل للتبعيض وقد حفظ ذلك عن العرب. إذا المثبت مقدم على الناس. الخلاصة هي أن الباء تستعمل لغة بمعنى الإلصاق أحيانا وبمعنى التبعيض أحيانا، ولها معاني أخرى. طيب، ففي قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هنا الباء ليست للتبعيض إجماعا، لأنه لو طوف ببعض البيت وترك الطواف ببعضه لم يجزئه ذلك إجماع أهل العلم. إذا الباء قد استعملت في القرآن في مواضع للإلصاق، ولا يجوز حملها في هذه المواضع على التبعيض. فإذا عرفنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان في القرآن، فإذا جاء أهل النفس ولفظ الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وكان محتملا للتبعيض ومحتملا للإلصاق، فإن الواجب حينئذ هو الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد فيها بيان ذلك. فذكرنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها أنه اقتصر على مسح بعد الرأس، فبأجل هذا فالراجح هو أن الرأس يجب مسح جميعها، أو أكثرها على الأقل. وذلك أن الإمام أحمد رحمه الله روي عنه أنه يجب مسح جميع الرأس، وروي عنه أنه يجب مسح أكثر الرأس. قال لأن مسح الأكثر يطلق، لأن الأكثر يطلق عليه اسم الشيء الكامل، يعني إذا مسح أكثر الرأس فإن الأكثر يطلق عليه اسم الشيء الكامل أيضا، وذلك أيضا لأن الإنسان حتى لو مسح جميع رأسه فطبيعة المسح ومعناه اللغوي هو أنه سيمر يده على رأسه، سيمر اليدين وهما مبتلتان على جميع رأسه فتصيب ما أصابت وتخطئ ما أخطأت. يعني لو حتى لو أراد الإنسان أن يمسح جميع رأسه وذهب بيديه وأقبل بهما وأكبر، فإن اليدين لا يمكن أن تصيب كل شعرة من شعرات رأسه فتصيب ما أصابت وتخطئ ما أخطأت، لكنه الواجب عليه أنه يمر يديه على جميع الرأس. والقول بوجوب مسح جميع الرأس هو مذهب مالك رحمه الله المشكور عن أحمد. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد وهو قول الأوزاعي والثوري والليث، قالوا يجزئ مسح مقدم الرأس، يجزئ مسح مقدم الرأس، واستدلوا بالأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى الإمامة والخفين، لكن كما ذكرنا فهذا الاستدلال غير صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان قد مسح بناصيته فبقية الحديث على الإمامة، ومعناه أنه لم يقتصر على الناصية. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه يجزئ مسح بعض الرأس، فكل ما يسبق عليه لفظ البعض يجزئ مسح، وعند الشافعية أنه يجزئ مسح رأس مسح شعرة واحدة أو شعرتين، عند الشافعية أنه لو مسح شعرة واحدة أو شعرتين يسبق عليه أنه مسح برأسه، لأن الباء عندهم للتبعيض، والبعض يعني قد يكون شعرة من شعرات الرأس فهذا بعض الرأس. وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه يجزئ مسح بعض الرأس وحدد ذلك بالربع، قال يعني الذي يصدق عليه أنه بعض الرأس هو ربع الرأس. الواجب عند أبي حنيفة أن يمسح ربع رأسه فساعدا، لكن لا يمسح أقل من الربع. مسألة أخرى مما يتعلق بمسح الرأس وهي عدد مرات مسح الرأس، فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أن المستحب لمسح الرأس أن تمسح مرة واحدة، تمسح مرة واحدة، وأنه لا يستحب مسحها ثلاثة. واستدلوا على ذلك بأنه قد جاء في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وغيره من الأحاديث في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم يمسح برأسه مرة واحدة مرة واحدة، فقالوا إذا لا تمسح الرأس إلا مرة واحدة ولا يستحب تثليث مسحها، وقالوا هذا يخصص عموما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، فقالوا هذا لا يشمل الرأس لأن الرأس قد جاء بيانها أنها تمسح مرة واحدة. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى استحباب مسح الرأس ثلاثا، إلى استحباب مسح الرأس ثلاثا، وذلك لأنه ثبت في حديث عثمان رضي الله عنه في رواية أبي داود في سننه، روى ذلك أبو داود في سننه بإسنادين كل منهما حسن وله إسناد ثالث أيضا حسن وبمجموع هذه الأسانيد يرتشف الحديث. يعني كل إسناد منا يكفي للعمل بالحديث، فاجتماعها يزيد قوة على قوة. أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح برأسه ثلاثا، جاء ذلك في حديث عثمان رضي الله عنه، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود وفي تمام المنة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح برأسه ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فإمام الشافعي رحمه الله أخذ بهذا وبعموم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، فقال يستحب مسح الرأس ثلاثا. والراجح في ذلك والله أعلم أن كلا الأمرين سنة، أن كلا الأمرين سنة، مسح الرأس مرة واحدة سنة، لأنه ثابت في حديث عثمان في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين، وكلاهما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح الرأس مرة واحدة. وجاء في حديث عثمان الثابت كما ذكرنا أنه مسح رأسين ثلاثة، فالصواب في هذا يقال أن السنة في الرأس أنها تمسح مرة تارة وثلاث مرات تارة، فكلاهما قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. واختلف العلماء فيما لو غسل رأسه بدل مسح، وأن الإنسان غسل الرأس بدل مسحه، هل يجزئ ذلك أم لا؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يجزئ، وإن كان خلاف السنة، إلا أنه يجزئ، استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صفة وضوئه الذي هو مع الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل فكان صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاه حتى إذا بلغ موضع الرأس لا يمسح الرأس، ولكن يفيض الماء على رأسه صلى الله عليه وسلم وعلى جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر ثم يغسل رجليه. الوضوء الذي كان في أثناء الاغتسال يغسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرأس بدل المسح، وكان صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، معناه أن غسل الرأس بدل المسح يعني استفاد منه كثير من الفقهاء أن غسل الرأس بدل المسح يجزئ في الوضوء، وبعض آخرون إلى أنه لا يجزئ. ومن الحجة ما قال يجزئ أيضا أنه قد أتى بالمطلوب زيادة، لأن الغسل مسح وزيادة على المسح، فمن أتى بالمطلوب زيادة إنه إن كان قد خالف السنة وخالف المأمور به إلا أن وضوءه يصح لأنه أتى بالمطلوب ومخالفته في الزيادة عليه. وكذلك مما يتعلق بمسح الرأس صفة المسح، صفة مسح الرأس جاء في الأحاديث الصحيحة كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه، حتى ذهب يديه إلى مساه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا ما جاء في الحديث الآخر فأقبل بهما وأدبر، إذن المراد بالإقبال والإدبار كما ذكرنا أنه يبل يديه ثم يبدأ بمقدم الرأس أول رأس ويذهب اليدين حتى يبلغ بهما القفا، ثم يرد اليدين إلى الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجزئ في الرأس إلا مسحه بماء جديد. المشهور عند الأئمة الأربعة أن الرأس لا يجزئ فيه إلا مسحه بماء جديد يأخذه له المتوضئ كما يأخذ لسائر أعدائه. يأخذه له المتوضئ كما يأخذه لسائر أعدائه. يبل يديه بماء جديد غير الماء الذي يكون قد تبقى في يديه من بلل غسل الذراعين، يعني يأخذ ماء جديد. وهذا كما ذكرنا هو المشهور عن الأئمة الأربعة رحمهم الله، ولكن خالف في ذلك جماعة من التابعين روي عنهم أنهم مسحوا رأسهم بما بقي من بلل في أيديهم أو أخذوا من بلل لحيتهم مسحوا به رؤوسهم. وكذلك ذهب الأوزاعي إلى أنه لا يجب أخذ ماء جديد للرأس. والظاهر أن هذه المسألة لا تعلق بمسألة الماء المستعمل، حيث أن الجمهور على عدم جواز استعمال الماء المستعمل في الوضوء وأنه لا يجزئ. فمن فتية من منع مسح الرأس بما بقي من بلل في اليدين أنه ماء مستعمل، وقد تقدمت مسألة الماء المستعمل. من الأجازة مسح الرأس بما بقي من بلل في اليدين الحسن البصري وعمية والأوزاعي كما ذكرت. مما يتعلق بمسح الرأس أنه يشرع مسح الأذنين مع مسح الرأس، يشرع مسح الأذنين مع مسح الرأس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، قال صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. وجاء في حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ظاهرهما وباطنهما، وأدخل إصبعيه في صماخي أذنيه، وأدخل إصبعيه في صماخي أذنيه. الحديث رواه أبو داود والطحاوي. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة، وفي لفظ مسح رأسه وأذنيه وباطنهما بالمسبحتين أي السدادتين وظاهرهما بإبهامين. وحديث ابن عباس رضي الله عنه هذا قد رواه أحمد وأبو داود، قد رواه أحمد وأبو داود. وحديث الأذنان من الرأس رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغضب. إذن هذه الأحاديث تدل على مشروعية مسح الأذنين وعلى صفة ذلك المسح، صفة مسح الأذنين كما سمعتم في الأحاديث أنه يضع السدادتين، يضع السدادتين في صماخي الأذنين، في فتحتي الأذنين يضع فيها السدادة، ثم يمسح بإبهامه بإصبع الإبهام يمره من إيه؟ من ظاهر الأذن، يعني باطن الأذن يجعل فيه السدادة، وظاهر الأذن يجعل إصبع الإبهام خلف أذنه ويمسح به ظاهر الأذن. فهذه الصفة المسنونة في مسح الله ومستحب عند الجمهور. مسح الأذنين واجب عند أحمد رحمه الله بهذه الأحاديث وهو مستحب عند جمهور الفقهاء. ولا يشرع مسح العنق بل هو بدعة لأنه لم ينقل قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح عنقه مع مسح الرأس، فما يفعله بعض الناس من مسح العنق ليس من السنة في شيء بل هو من البدع. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما. غسل الرجلين إلى الكعبين ركن من أركان الوضوء بإجماع أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وإنما خالف في ذلك الرافضة، فقالوا بأن الرجلين تمسحان ولا تغسلان، ولكن كما ذكرنا أجمع أهل السنة على وجوب غسل الرجلين في الوضوء إلى الكعبين إلا إذا كان يلبس خفا أو ما يقوم مقامه، فإنه يشرع النص على الخفين كما سيأتي بإذن الله تعالى على الخفين والجوربين وما يقوم مقامهما كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. وقد نسب البعض إلى ابن جرير الطبري الإمام المفسر رحمه الله أنه قال بجواز مسح الرجلين وعدم غسلهما. نسب البعض إلى ابن جرير أنه يقول بمسح الرجلين وعدم غسلهما، وهذا ليس بصحيح العزم، إنما هو ناشئ عن سوء فهم بكلامه رحمه الله. وذلك أن ابن جرير الطبري قد ذهب إلى وجود دلك الرجلين مع غسلهما وسمى الدلك مسحا. ابن جرير رحمه الله يقول بوجود دلك الرجلين مع مسحهما، والدلك هو إمرار اليدين على الرجلين أثناء الغسل، أثناء غسل الرجلين قال يعني يجب دلكهما بإمرار اليد على الرجلين أثناء غسلهما، وقال إن هذا الدلك يسمى في اللغة مسحا، مسح الرجلين الذي عند ابن جرير الطبري هو دلكهما وهو واجب مع الغسل، وليس النسح هذا بديلا عن الغسل بل هو واجب عنده مع غسل الرجلين. ومسألة الدلك في الوضوء قد قال بوجوب الدلك في جميع الأعضاء مالك رحمه الله، وكما ذكرنا في جريدنا الطبري قال بوجوب الدلك في الرجلين خاصة، قال بوجوب الدلك في الرجلين خاصة. والصحيح الذي عليه الجمهور الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد أن الدلك سنة وليس بواجب. أما كون الدلك سنة ليس بواجب معناه أن الإنسان لو وضع رجليه تحت الماء بدون أن يمر يديه عليهما حتى عمم الماء الرجلين إلى الكعبين، إذا أجزاءه ذلك. وكذلك أيضا لو غمس رجله أو غمس يده أو أي عضو على الوضوء غمسه في الماء ثم أخرجه بدون أن يمر يده عليه أجزاءه ذلك، لأن الدلك سنة ليس بواجب عند جمهور الفقهاء. نعود إلى موضوع غسل الرجلين. قلنا إن غسل الرجلين إلى الكعبين ركن بإجماع العلماء لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم إلى الكعبين. وقراءة النص وأرجلكم إلى الكعبين تكون فيها الرجل معطوفة على المرسولات، معطوفة على المرسولات، وذلك لأنها مرسولة فتكون معطوفة على قوله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم يقول تعالى: وامسحوا برؤوسكم، بعدين تأتي الواو وأرجلكم لتعطف الأرجل على الوجه والأيدي، على الوجه والأيدي، أي وأرجلكم تغسل كما يغسل الوجه وتغسل الأيدي. وقراءة النص هذه قراءة هي قراءة نافع وقراءة ابن عامر وقراءة الكسائي وحفص عن عاصم، هؤلاء قرأوا وأرجلكم بالنص. لكن في الآية الكريمة في أيضا قراءة متواترة، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وأبي جعفر وخلف وشهادة عن عاصم، كل هذه من القراءات المتواترة فيها كسر اللام في قوله تعالى: وأرجلكم بالجر، وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذه القراءة هي التي تعلقت بها أشياء الروافض وتمسكوا بها وفسروها بأن المراد بها مسح الرجلين، أن الرجلين تمسحان كما تمسح الرأس، قالوا: لأن الله تعالى قال: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والجواب عن ذلك أن الجر الذي في الآية الكريمة وأرجلكم إلى الكعبين يحمل على أحد الأوجه التالية: إما أن يقال إن المراد بقراءة وأرجلكم بيان مشروعية مسح الرجلين إذا كانتا مستورتين بالخفين، مسح الرجلين إذا كانتا مستورتين بالخفين، يكون المراد بالمسح هنا، يعني إذا قلنا وأرجلكم معطوفة على الرأس فتكون الأرجل ممسوحة، فيكون هذا في حالة لبس الخفين، فتكون قراءة النص دليلا على وجود غسل الرجلين إذا كانتا حافيتين، وقراءة الجر دليلا على مشروعية مسح الخفين. هذا وجه في تفسير الآية. ووجه آخر أن يقال وأرجلكم إلى الكعبين، المراد بهذه القراءة أن الرجل تمسح، والمسح كما قال ابن جرير الطبري هو الدلك، فتكون قراءة المسح دليلا على مشروعية دلك الرجلين مع غسلهما، لأن القراءة الأخرى فيها وجوب الغسل وهذه فيها وجوب المسح، فالمسح الذي يجب مع الغسل يكون هو الدلك كما قال الطبري، فهذا وجه في تفسير الآية. ووجه ثالث هو أن يقال ان البر هنا للمجاوره، للمجاوره، وذلك ان الاعراض على المجاوره وجه معروف في لغه العرب، انه اذا جاور مثلا المنصوب او المرفوع مجرورا فانه يجر ظاهرا وان كان حكمه خريب او خرب. هنا هل هي نعت للجحر او للبط؟ للجحر، وكان ينبغي ان يقال جحر دب خرب، لكنهم يقولون جحر دب خرب، خرب بالكسر هكذا. لماذا؟ قالوا لان لفظ خرب جاور لفظ دب، ولفظ دب مجرور، فزر لفظ خرب لمجاورته لفظ دب. وطريقة الإعراب حينئذ إذا أردت أن تعرض لفظ خرب في قولك جحر دب خرب، يقولون خرب نعت لجحر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، يكون علامة رفع ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة. ومنه كذلك قول امرئ القيس بمعلقته، يقول كأن سديرا في عرانين وجهه كبير أناس في بجاد مزملي، كبير أناس في بجاد مزملي. هنا هو يصف جبلا، فشبه هذا الجبل بقول كبير أناس، يعني رجل كبير، في بجاد، والبجاد هو العباءة أو البشت أو العباءة، مزملي، المزمل يعني مغطى وملفوف بهذه العباءة. طيب مزمل ها هنا هل هو نعت لقول كبير أناس ولا للبجاد اللي هو العباءة؟ يعني مزمل البجاد ولا كبير أناس؟ كبير أناس، إذا كان ينبغي أن يقال كبير أناس في بجاد مزمل، لكنه قال إيه مزملي، والقصيدة كلها حرف رويها هو اللام المكسورة، يتعين الكسر هنا في بجاد مزملي. أيضا يقال هذا بالمجاورة، يقال هنا في الإعراب في بجاد مزملي، مزملي نعت لكبير مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المجاورة. إلى غير ذلك، أن هذا الأمر له شواهد كثيرة في لغة العرب، ومنها الآية الكريمة على قراءة الجر، ويكون المعنى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، في قراءة النص قراءة الجر وأرجلكم إلى الكعبين. نقول أرجل معطوف على وأيديكم، وهو منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة. هذه يعني أوجه في تفسير الآية الكريمة على قراءة الجر، لكن القراءة المتواترة لا تدل بحال على ما ذهبت إليه الرافضة من الاقتصار على نصب الرجلين. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه تلوح أرجلهم لم يعني يغسلوا العقاب، يعني لم يبلغها الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. قالها صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا، وجاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين. والعقب هو مؤخر القدم، العقب هو مؤخر القدم، آخر إيه الجزء في القدم. الثعبان هما العزمان الناتئان في جانبي القدم، يعني قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، الكعبان هما العزمان الناتئان أي البارزان في جانبي القدم، فكل قدم فيها كعبان، كل قدم فيها كعبان، كعب في الجانب الأيمن وكعب في الجانب الأيسر، هما العزمان البارزان في جانبي كل قدم. وأما العقد فهو مؤخر القدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، الذي يمسح ظاهر رجليه فقط كالرافضة، هذا داخل في هذا الوعيد لأنه لم يغسل العقبين، وقد قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى والأب قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل العقبين، أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل العقبين. وكذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه ترك غسل رجليه في وضوء إلا إذا كان ماسحا على الخفين أو الجوربين أو الثعبين. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للقرآن. طيب ذهب جماهير العلم إلى وجود غسل الكعبين مع الرجلين كما ذكرنا في الخلاف في مسألة المرفقين، هل يجب إدخالهما في الغسل مع اليدين أم لا؟ وعرفنا أن الصحيح أنه يجب إدخال المرفقين في الغسل. كذلك أيضا في الكعبين الصحيح الذي عليه الجماهير العلماء بل حكي إجماعا أنه يجب غسل الكعبين وأنهما يدخلان في حد الرجل المأمور بغسلها في القرآن. وشذ زفر وأبو بكر بن داود وابن جرير الطبري رحمهم الله وقالوا إن لفظ إلى بقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين هو لانتهاء الغاية، والكعبان لا يدخلان في حد الرجل المأمور بغسلها، إلا أنه قول شاذ وهو منقوض بالإجماع قبله. والصواب أن الكعبين يجب إدخالهما بالغسل. ومما يتعلق بغسل الرجلين أنه يستحب تخليل أصابع الرجلين كما يستحب تخليل أصابع اليدين، يستحب تخليل أصابع الرجلين. الحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي سبق ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وأما صفة تخليل أصابع الرجلين طبعا ليست كصفة تخليل أصابع اليدين، أصابع اليدين بالتشبيك بينها، لكن صفة تخليل أصابع الرجلين جاء بيانها في حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره. وهذا الحديث قد رواه أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فإذا فيه صفة تخليل أصابع الرجلين أن يمر الخنصر وهو الأصبع الصغير، خنصر اليد هو الأصبع الصغير، يمره بين أصابع الرجلين، يمر خنصر يده بين أصابع رجليه. فهذا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الرجلين. وكذلك يستحب التيمم في غسل الرجلين، وذلك بأن يغسل الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى. وكذلك في التخليل قالوا أيضا يستحب أن يتيمم لأن يبدأ تخليل أصابع الرجلين من الجهة اليمنى إلى اليسرى. وكذلك إذا كان على رجله يعني شيء يحول دون وصول الماء في الغسل فإنه يجب حكه وإزالته، يجب حكه وإزالته وغسل ما تحته، إلا إذا كان شيئا يسيرا لا يزول إلا بمشقة وحرج، يعني إذا كان شيء يعني تناحر على رجل مثل شيء من طلاء أو لفقة أو كذا يعني لا يزول إلا بحرج ومشقة شديدة، يعني قد يجرحه إذا أزاله أو كذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كما نقل عنه صاحب الاختيارات أنه يغتفر الحائل اليسير الذي لا يزول إلا بمشقة، الحائل اليسير الذي لا يزول إلا بمشقة، إذا كان شيء يسير عن غير قصد وتعمد من الإنسان ولا يزول إلا بمشقة محتاج، يعني يصح معه الوضوء. لكن كما ذكرنا يعني طلاء الأظافر ونحو مما يعني يتعمد وضعه على الرجل إن هذا يبطل الوضوء ولا يصح به الوضوء. نكتفي اليوم بهذا القدر ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم. هل في سؤال في موضوع درس اليوم؟ نعم يا أخي. هو ورود المسح بمعنى الدلك كما ذكرنا هذا معنى من المعاني اللغوية الثابتة التي أثبتها ابن جرير رحمه الله أن المسح قد يطلق ويراد به الدلك، لأن المسح هو إمرار اليد على العضو، إمرار اليد على العضو، فقد تمر اليد على العضو مع غسله وقد تمر معه بغير غسله، يعني هذا وجه من الوجوه في الجمع بين القراءتين، أنا قلت أن قراءة النص وأرجلكم إلى الكعبين تدل على وجود غسل الرجلين، وقراءة الجرح تفيد عطف الرجلين على الممسوحات، كيف يجمع بين المسح والغسل؟ قال ابن جرير الجمع بين المسح والغسل هو بأن يدلك الرجلين، يعني يمر يده على الرجلين أثناء غسلهما فيكون بهذا ماسحا وغاسلا.
يعني
والله صار هذا يعني هذا حائل كثير يعني ليس بيسير يعني هذا حائل يغطي اليد كلها والرجل كلها وكذا. يعني يجب علي ان يزيله حتى ان لو كان فيه مشقه، لكن هذا ليس يعني الذي قصده شيخ الاسلام. يعني لما كان يتكلم شيخ الاسلام على شيء يسير مثلا تنافر او كذا قد لا يفطن له الانسان لا ينتبه له الا بعد الوضوء او بعد الصلاه او كذا. لكن هذا يعني اظن انه توجد يعني مواد يعني يمكن ان يستعملها في ازاله هذا الشحن. يعني اظن لو غسل يده بجاز او بشيء او كذا يعني لو يتساهل في هذا يعني الله اعلم. يعني فاتقوا الله ما استطعت من الامر يعني بينه وبين الله تعالى يجتهد يعني قدر استطاعته ويزيل ما قدر على ازالته. يعني الأذنان تمسحان بنفس ماء الرأس، ماء الذي مسح به الرأس تمسح به الأذنان لأنهما من الرأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس تمسحان بما مسح به الرأس.
يعني تمسح عندما تمسح الرأس يعني
عند يعني تقبل
بما تقبل عندما تقبل تمسح
الأذنان بعد ما يقبل ويقبل يعني يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم بعد ذلك يمسح الأذنين على الصفة التي ذكرناها، يضع البدتين في باطن الأذنين والإبهام يمسح به ظاهر
الظاهر. هو المواجه لله
المواجه لماذا؟
الباطن هو
الباطن هو فتحة الأذن تجويف الأذن فتحة الأذن هو الذي يضع فيه السباب والظاهر اللي يضع من أي من خلف الأذن يعني. هذا المقصود يعني خلف الأذن يمر السبابة خلف الأذن ويمر أقصد الإبهام خلف الأذن وأما السبابة فيضعوها في فتحة الأذن تجويف الأذن يضع فيه السبابة والإبهام يكون أي في الجهة الأخرى بس ينفد يكون الأذن بين السبابة والإبهام. السبابة عند تجويف الأذن فتحة الأذن فيها السبابة والإبهام في الجهة الأخرى والأذن بينهم. هذا إن شاء الله يكون موضوع درس مستقل يعني جميع أحكام ال بعد قليل إن شاء الله. أيوة نعم بإذن الله تعالى سنتكلم عن أحكام المسح الخفين والجوربين والنعلين وأنواع الأحذية والعمامة والبقية بدون عمامة هذا إن شاء الله سيأتي. نعم يا أخي لم يأتي في ذلك تفصيل يعني هل خنصر اليمنى يخلل بها الرجلين أو يخلل كل رجل بخنصر يدها الله أعلم. ما فيش نص في هذا. أمين يا رب.
هذا
الجراثيم الذي أتت على يديه من رأسه إلى أذنيه فبالتالي يؤذي أذنيه فيسكرون هذه السنة. هذه وسوسة يعني مسألة الجراثيم وكذا. المعروف أن الجراثيم يعني منتشرة في كل مكان في الجو ما في يعني الهواء نفسه فيه جراثيم تدخل الى الاذنين وتدخل الى كل الجسم بس كل الجراثيم يعني بالدرجه التي يعني فيها الضرر. لا يزال المسلمون يعني يمسحون اذانهم بما في رؤوسهم وما اصابهم شيء يعني الواقع يعني يكذب هذا. يعني ما لسه بهذه الدرجة، يعني مسألة الجراثيم يعني ما يمكن الإنسان يحتاط من اليد نفسها فيها جراثيم، وأي شيء تمسكه بيدك فيها جراثيم، والهواء نفسه فيه جراثيم، يعني ليست كل الجراثيم يعني فيها الضرر الذي يعني يتقيه الإنسان ويحذر منه.
كيف مسألة غسل الوجه في الدرس الماضي؟ في واحد سألني هل يطلع في الوجه حد الوجه من الجهة السفلى، هل هو يعني ما بين الذقن والرقبة، هل هو تبع للوجه؟
ما بين الذقن والرقبة؟ لا ما يطلع،
يعني هو فقط يعني ما يواجه من الوجه حتى يعني
أصل
الذقن مثل ما يطلع؟
لا أصل الذقن هو الذي تقع به الوجه يعني. هو هذا اسمه المسترسل من اللحية، المسترسل من اللحية هذا في خلاف في مسحه ليس في تخليل المسألة، أن اللحية إنما أقصد يعني تغسل بعيدا عن غسل الوجه، الذي عليه الجمهور أن الذي يغسل من اللحية بعيدا عن غسل الوجه هو ما ستر الوجه من اللحية، الجزء الذي يستر الوجه من اللحية، أما الجزء الذي يكون من اللحية زائدا عن حد الوجه هذا يسمى المسترسل من اللحية، وهذا لا يجب يعني غسله مع غسل الوجه وإنما يستحب فقط. يعني
سؤال سريع، إذا قلت أنه كما نقل عن شيخ الإسلام صاحب الاختيارات، ألم يكون شيخ الإسلام هو الذي كتب هذا الكتاب؟
لا، هو كتب هذا الكتاب البعلي اللي هو صاحب كتاب الاختيارات، وجمعه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله ورتبه على أبواب الفقه، يعني هو اقتصر فيه غالبا على المسائل التي يكون فيها لشيخ الإسلام رأي يخالف فيه الأئمة الأربعة، أو يخالف فيه المذهب الحنبلي، أو يخالف المشهورة في المذهب، هذه المسائل يعني جمعها ورتبها على أبواب الفقه، كتاب الناس لكونه يعني موجز ومرتب وتعثر فيه بسهولة على رأي شيخ الإسلام في هذه المسائل. صاحب اختيارات هو البعلي. يعني
الخنصر هو الأصبع قبل الأخير،
الخنصر هو الأخير الصغير، أثر الأصبع هو الخنصر، يليه البنصر ثم الوسطى ثم السبادة ثم الإبهام، والصغير هو الذي بعده البنصر. لأجل هذه العلة، وهي أن أهل السوق لا يسمعون أذان المسجد في المسجد قبل دخول الإمام فهذا بدعة، وقد نص على بدعيته جماعة كبيرة من الأئمة، ليس من السنة في شيء. والبدعة تدور إلى بدعة، يعني أحدث هذا الأذان المبتدأ اللي هو في المسجد ثم يعني ترتب على هذه البدعة من قالوا بين كل أذانين الصلاة فشرعوا هذه الصلاة صلاة تأتين بعد الأذان الأول هذا. وطبعا هذا ليس بصحيح لأن قول الفاتحة بين كل أذانين الصلاة مربي بين الأذان والإقامة، أن هذا أذان محدث لا يسن بعده الصلاة من الشيء. وأما الأذان الثاني الذي يكون بعد صعود الخطيب على المنبر إن الواجب على المسلم حينئذ هو الإنصات إلى الخطبة. ولهذا فإن الجمعة ليس لها سنة مراتبة قبلية، وإنما السنة أن المصلي إذا دخل المسجد يصلي ركعتين فركعتين فركعتين، يتنفل يعني بما تيسر له، ثم يجلس لسماع الخطبة. أمين. لا، بعد ما يصعد الخطيب على المنبر ويسلم على الناس ويجلس ثم يؤذن المؤذن أياما واحدا وبعده الإقامة عندما تنتهي الخطبة. هو هذا طبعا في مسألة يعني ستأتينا اللي هي مسألة وقت الجمعة، يعني هل هو وقت الظهر أو وقت الضحى؟ لأن الحنابلة عندهم أن وقت الجمعة هو وقت الضحى، يبدأ من الوقت الذي أما قبل زمن بعد طلوع الشمس وارتفاعها في السماء إلى رمح يبدأ وقت صلاة الجمعة من وقت الضحى، وذلك لأنه ثبت يعني نصوص كثيرة تدل على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثال أصحابه أنهم صلوا الجمعة ضحى من صلوها قبل الزواج، فسيأتينا بيانه بإذن الله تعالى. السلام عليكم.